إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع أولى حلقات هذا البرنامج المبارك مع القرآن بإذن الله تعالى. طبيعة البرنامج يعني أنا اخترت أن أنا أكون أول حلقة أتكلم عن فضل القرآن وتلقي القرآن وأدب أهل القرآن، ويعني قلت أن يكون يعني الأول حلقة تعريف بالبرنامج. احنا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج هيكون كل يوم حد واثنين، في يعني يكون الساعة 6 وربع، حوالي الساعة 6 وربع مساء، هنصحح في تلاوة القرآن، وهيكون في يعني غالبا هيكون معايا ضيف هيقرأ وصحح، كما يعني هي هذه عادتي وهذه الطريقة التي تعلمتها من مشايخي، ان مسألة طريقة التلقي ان يتلقى التلميذ عن الشيخ وصحح الحروف وصحح الكلمات القرآنية، صحح كيفية تلاوتها، وهتلقى اتصالات حضراتكم. ولكن انا قلت ان تكون اول حلقة ان احنا نتكلم عن فضل القرآن وكيف تلقى اهل العلم القرآن من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا. الله عز وجل اكرم هذه الامة ببعثة خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خاتم الكتب القرآن الكريم، وجعله شرعة ومنهاجا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويسر تلاوته وحفظه، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ورتب على تلاوته الثواب الجزيل والأجر العظيم، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالعبد يأخذ على تلاوة القرآن على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل عنده المزيد، فمن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. تصور حينما تحرص على قراءة القرآن وعلى قراءته كما أنزل، لأن المسألة القرآن ليس كأي كتاب آخر، يعني مش هيقرأ زي أي كتاب، لكن له أصول وله قواعد، لابد عشان تقرأ القرآن في قواعد لابد أن تتعلمها. وإن كان طبعا أولى الأشياء أن تقرأ على شيخ متقن، تقرأ على شيخ متقن، لأن المسألة مش هينفع أن أنت تقعد في البيت وبعدين تقول انا ما بعرفش اقرا القران، انا يعني قراءتي ضعيفه. طيب وانت فين من ان انت تذهب الى المشايخ؟ كان اهل العلم يسافرون يقطعون الاميال، يعني يركبون على دوابهم كي يتعلموا، يعني كتب السير مليئه بمثل بامثال كثيره من العلماء الربانيين الذين تعبوا في تلقي العلم. فالقرآن إخوتي الكرام لابد أن تتعلمه، يعني العلم الوحيد، وإن كان معظم العلوم أو العلوم كلها لابد أن تتلقاها على إيد مشايخ وعلماء، كل على حسب تخصصه، إلا أن تعلم القرآن آكد من جميع العلوم في مسألة التلقي. لابد كل حرف له كيفية في النطق، يعني حتى في رسم المصحف، يعني احنا لو شفنا مثلا في المصحف هنجد مثلا ثلاث حروف تكتب، ألف لام ميم، فهنلاقيها في بعض الصور هتنطق إيه؟ هقول ألف لام ميم بهذه الكيفية، ودي في افتتاحية إيه بعض الصور زي البقرة آل عمران. لكن في سورة الفيل نفس الحروف موجودة، لكن هتقول ألف لام ميم، لا أقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب دي نفس الحروف مفتتح بها بعض الصور، وديت نفس الحروف، لكن إيه اللي ميز منها؟ إيه اللي ميز من ديت وديت؟ اللي ميز منها التلقي، التلقي من أفواه المشايخ. هو أولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام، يعني قرأ على جبريل، كان جبريل ينزل بالآيات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيسمعه إياه، فيقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، فكان يعرضه عرضا على جبريل عليه السلام وكان جبريل يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه نفس الطريق، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم قراءتهم، يعني يقرأ الصحابي بعدين يصحح النبي له القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم أيضا، يعني قراءة تعلم، يعني يبين لهم إيه كيفية القراءة الصحيحة. طبعا الكلام دوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه، سأله أو قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفر، سورة البينة، فقال أبي وسماني لك، يعني مش مصدق، بقول له إن ربنا سماني لك، قال لك بقول له أبي يقرأ عليك، أقرأ تقرأ على أبي، قال وسماني لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماني لك، فقال أبي يعني بكى من شدة الفرح وهو مش مصدق، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرني في الملأ الأعلى ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على أبي. ولكن هناك يعني إشكالية عند بعض الناس في هذا الحديث، يعني البعض يعني ما يعرفش فقه الحديث دوت، يقول يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي. الكلام ده وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، قال في هذه المسألة يوضح قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، قال أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، ليس هي قراءة تلقين وتصحيح، مش معهون النبي صلى الله عليه وسلم هيصحح القراءة على أبي بن كعب، يعني هل يعقل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الناس، هو اللي علم الصحابة القرآن، هم يقرؤوه إزاي؟ لابد من وحي، لابد أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي ثم يقرأ عليهم. فكان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، هو بيلقنه القراءة الصحيحة، يعني ودي الطريقة اللي لابد انه يتعلمها المشايخ في تعليم طلاب العلم. يعني انا مثلا يأتيني طلبة العلم يقرأ علي اصحح له القراءة واضبط له كل حرف بيطلع ازاي، وفي نفس الوقت عشان يسمع بقى القراءة الصحيحة ارتل له هذه الايات او ارتل له بعض هذه الايات عشان يسمع مني، يسمع الحرف طالع ازاي، فيش معنى ان انا بقرأ على تلميذي ان هو انا بقرأ عشان هو يصحح لي، لا. فقراءة ابي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على ابي قراءة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال قراءة تبليغ واسماع وتلقين، ليس هي قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم، فان هذا قد ظنه بعضهم، يعني شيخ الإسلام يقول فإن هذا قد ظنه بعضهم، يعني بعض الناس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصح على أبي بن كعب، وهذا من الجهل البين، يعني أن يفهم هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي قراءة تصحيح، هذا لا يصح وهذا لا يجوز يعني أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم الناس تعلموا منه، فكيف يصحح قراءته على أحد منهم؟ يعني الناس تعلموا منه صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، فكيف يصحح قراءته صلى الله عليه وسلم على أحد منهم أو يقرأ كما يقرأ المتعلم؟ هذا يعني لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم. لكن كون أنه يقرأ لبعض الصحابة فقراءة يعني إسماع وتلقين، بلقنهم القراءة القراءة الصحيحة. طيب، يبقى احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جبريل عليه السلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل في القراءة على جبريل، يعني يسرع مخافة ان ينسى بعض الايات او بعض الكلمات. فنزل قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل القراءة مع جبريل، وجبريل يقرئ هذه القراءة، فكان يتعجل، فالله عز وجل قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني الله تعالى تكفل بجمع القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكفل له بأن يحفظه في صدره صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، قواعد القراءة أخذت من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنجد الآن كتب كثيرة من كتب التجويد فيها قواعد، يقول لك أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة، النون والميم المشددتين، أحكام التفخيم، حكم التفخيم والترقيق، مخارج الحروف، صفات الحروف، المقطوع والموصول. يعني هذه القواعد العلماء أخذوها من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعرفون هذه القواعد من حيث المسمى، لكن التابعين وتابعيهم هم تعلموا كيفية القراءة من الصحابة، بس هم حطوا لها قواعد بعد وفاة الصحابة، وضعوا هذه القواعد حتى يعني يعرف الناس كيفية القراءة ويمشون على هذه القواعد حتى تضبط قراءتهم. فقواعد القراءة أخذت من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة، ووصلت إلينا بطريق التلقي والمشافهة، ودي من محاسن ديننا إن القرآن يصل إلينا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن بالسند المتواتر المتصل. يعني تجد مثلا الشيخ، المشايخ أصحاب الأسانيد، السند يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن هو مثلا أنا قرأت على شيخي، شيخنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله، قرأت على شيخ الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، انا ما جاءت الاخوان وتلاميذي الاجازة اللي هو السند، اقول ايه بعد ما زكي، عشان تعرف كيفية الاسناد، بعد ما زكي التلميذي واقول: وقد قرأ علي ختمة كاملة من الفاتحة الى نهاية سورة الناس، وقد قرأ بالاتقان واخذ القراءة كذا كذا، و أجيزه أن يقرأ بها أينما حل وارتحل. فتعد الشيخ يزكي تلميذه في البداية السند، وبعدين يقول إيه، يقول: وقد أخبرته، يعني أخبرت تلميذي أني قرأت بالرواية المذكورة على شيخ العلامة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، وقد أخبرني أنه قرأ على شيخ العلامة الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الزيات، وقد أخبره أنه قرأ على الشيخ العلامة عبد الفتاح هنيدي، وقد أخبره أنه قرأ على الشيخ العلامة شيخ المقارئ قديما محمد ابن أحمد المتولي، وقد أخبره أنه قرأ على الشيخ أحمد الدري، إلى أن يصل إيه إلى الصحابي التابعي، الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن رب العز. حتى ان سند القراءة، سند قراءة القرآن اعلى من سند الحديث، من حيث ايه، من حيث صلته بالرب سبحانه وتعالى. يعني سند الحديث اخره ايه؟ اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي لو ذكر الامام البخاري مثلا قال حدثنا فلان، اخبرنا فلان، حدثنا فلان، وبعدين يذكر سلسلة السند الموصلة الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر الايه متن الحديث. لكن سند القرآن بيصل بقى ايه؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة تقدست أسماؤه. ويجدر بي أن يعني أنبه إلى مسألة يقع فيها كثير من إخواننا المشايخ في مسألة الإسناد، في مسألة الإسناد. يعني بيعمل إيه؟ يجي عند يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ويجي بعد كده يقول إيه عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، وهذا لا يجوز، وهذه عقيدة الأشاعرة. ليه؟ أنا مول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، إزاي؟ أنا هو جبريل تلقاه سماعا من الله تعالى، تلقاه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن أنا أقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العز. لا، ده جبريل تلقاه سماعا من الله تعالى. سمعوا إزاي؟ دي إحنا ما نعرفهاش، لكن احنا لينا نعرف ان هو سمع جبريل القرآن من، لان ده كلام ربنا، وجبريل سمعه من الله تعالى، وإلا يبطل لو قلنا من عن اللوح المحفوظ تبطل مسألة السماع، انه خده عن طب خده ازاي؟ ولابد ان يكون سمعه من الله تعالى. فدي مسألة تجدها عند بعض اخواننا، ما يجي يدي السند يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، لا، أقول عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى أو تقدست أسماؤه. هو دوت كيفية الإيه الأخذ والتلقي. إذن يا إخواني، هنا فضل القرآن عظيم. يعني أنت كون أن أنت تتعلم على إيد حد من المشايخ، لابد يعني أحنا ما ينفعش أن أنت تحصل أو تريد المعالي وأنت قاعد في بيتك مستريح، لا. يعني لذلك ان الامام احمد سئل عن رجل سأله قال متى يجد الانسان الراحة، انت استريح، قال له عند اول قدم في الجنة. عند اول قدم فين؟ في الجنة. فتصور الدنيا ما فيهاش راحة، فانت عايز المعالي وعايز تحصل علم وانت نايم في بيتك، ما ينفعش، لابد تبحث عن الشيخ. يعني أنا كل الواحد يسافر للمشايخ، يروح هنا ويروح هنا ويقرأ، رغم ان كان يعني ممكن الانسان يواجه مصاعب في اياميها، يعني الا ان الانسان لابد له ان ايه يتعب نفسه حتى يتعلم، وربنا سبحانه وتعالى يجعله من الايه من العلماء الربانيين اللي هم يعلموا الناس. لكن انت مش هتجلس في بيتك، لابد ان تقرأ على شيخ واكثر من شيخ حتى تتقن الايه القراءة كما انزلت. فكون ان انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. اذا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة. إذا أنت عايز المعالي وعايز الأجر الكبير، لابد لك أن إيه أن تجهد نفسك وتتعب نفسك، والإنسان لابد أن يكون ليه همة عليا، ودي بتكسب للإنسان عزة وكرامة إن هو يتعلم ويتعب. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه مع الإخلاص، بيرزقه التقوى والقبول عند الناس. يعني أنت ما نشوف ما نتكلم مثلا عن أهل العلم كيف تعبوا في تلقي العلم. الواحد منهم ما كانش يعني يجلس يضيع دقيق، زي ما قال أبو الوفاء ابن عقيل عليه رحمة الله، هذا الرجل عجيب، يعني ألف كتاب الفنون في 800 مجلد. تصور 800 مجلد، يعني لو تفكر كده تقول هو ألفهم إمتى، يعني هو قرأ إمتى وألف كتاب في 800 مجلد إمتى؟ أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي. هذا الرجل كان يقول، هذا العلامة كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من يومي، ما يحلش ليه؟ والساعة مش معناها المفهوم لينا الآن الساعة اللي هي 60 دقيقة، لا، ساعة يعني وقت من الزمن، يعني دقيقة ولا دقيقتين، إلا أنه يكون هو إيه، لا إما بيكتم لا إما بيألف. بقول حتى يعني لو كان في وقت الراحة بتاعته هو بيستجم كده ونايم، يقول أعملته فكري، أعملته فكري، فإذا طرأ عليه فكرة قام فسطرها، يعني حتى في وقت الراحة بيفكر، وأول ما تجيله فكرة، فكرة كتاب أو رسالة يكتبها أو موضوع يكتبه عشان يفيد الناس، يروح قايم إيه يسطرها، يعني مفيش راحة. الإمام النووي عليه رحمة الله، الإمام النووي دائما يعني ما تفتح كتب العلم تقول قال الإمام النووي، قال الإمام النووي، قال الإمام النووي، ألف المجموع زي ما قال كثير من العلماء، قال لو اجتمعت جامعات الدنيا على أن تؤلف كتاب مثل المجموع ما استطاع. كتاب المجموع مطبوع في بعض الطبعات 20 مجلد، ده كتب من كتب الإمام النووي، ألف روضة الطالبين، شرح صحيح مسلم، كتاب رياض الصالحين، كتاب الأذكار، كتب كثيرة ألفها الإمام ابن النووي، الإمام النووي رحمه الله. لما تسأل الإمام، تسأل عن الإمام النووي كان بي بي يعني بيستغل وقته إزاي؟ هل كان يقعد كده يروح عندهم استراحة، ولا عندهم مكان يصيفوا فيه أو يشتوا فيه؟ لا، ما فيش كلام عن ده. كان عندهم، كان حتى بيخاف إن يضيع الوقت في الأكل، كان يعمل إيه؟ كان يبقى بيأكل ويتصفح الصفحات، أخته قاعدة جنبه تحط له الأكل في فمه وهو شغال عمال يقلب ويكتب، والفم شغال، شغال بيكتب وأخته قاعدة جنبه تحط له الأكل إيه في فمه. تصور، ما فيش وقت إنه يقعد كده زي حالتنا كده، يقعد يحط الأكل أصناف وأنواع وتاكل ويقعد يدب في الأكل، وبعدين حتى ما يسيبش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إحنا الآن كثير من الناس، حتى كنا لسه قريبين في رمضان، كان كل واحد إيه يعبيها مية وعصائر وأكل، وما يسيبش التلت التاني، يعني خلي التلت ثلاثة أثلاث أكل وشرب، والتلت بتاع النفس ده مش مشكلة يتقطع ولا يروح او يطلع النفس، مش مشكلة. طيب ناخد الاخ امير من تونس وبعدين نرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم،
السلام عليكم.
ماشي معايا الاخ امير، اي اتفضل، يا مرحبا، اتفضل اخ امير. امير، طيب خلاص انا اسفين يا اخ امير. طيب نكمل. طيب الامام النووي عليه رحمة الله زي ما قلت ايه، ما فيش بقى ايه صفرة ولا اكل اشكال ولا هي لقمة بيسد بها الجوع بس وشغال، لان في حاجة هي يعني بتشغله اكتر من موضوع متعة الاكل والشراب. الإمام نوى على هذا العلم وهذه المؤلفات الكثيرة التي ألفها، مات عنده كم سنة؟ تصور مؤلفات الكثيرة دلوقتي اللي ألفها، وكل كتب العلم تلاقي قال الإمام النووي، قال الإمام النووي، مات وعنده 46 سنة. تصور 46 سنة، الإمام النووي مات عنده 46 سنة. الآن ممكن واحد يكون عنده 46 سنة ولسه في التوهان، لسه لا بيعرف يصلي ولا بيعرف يتنايل على عينه، فاخد بالك. لكن سبحان الله، يعني لان اجتهدوا في الصغر. الامام البخاري عليه رحمة الله، انا بقول بس امثلة ببدأ الدرس بتاعنا، وان كان طبعا احنا زي ما قلت واؤكد ان احنا البرنامج بتاعنا هيكون في تصحيح التلاوة، وهنبدأ نكون معاكم بكرة ان شاء الله في نفس الوقت الساعة 6:15، لكن انا اردت ان انا اقدم عشان تعلو الهمم، يعني شوف همم الائمة في تلقي العلم وتلقي القرآن. الإمام البخاري شوف تعب قد ايه، كان هو صغير. طيب معانا الأخ عمير من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحب يشارك في قناة الحكمة مع الشيخ مباشر.
نعم.
الشيخ معايا.
معاك اتفضل.
نعم.
اتفضل معاك، بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
عماد من تونس.
نعم، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
ربي يحفظك. نحب نقول نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بربي يا سيدي الشيخ اللي شاف في المنام يعني اللي هو شاف كتاب الحسنات والسيئات الكل. كتاب الحسنات والسيئات. وشافوا كل قولوا احنا كل ذنوب في صفحتين الاخرانيين بكل كان صفحتين الاخرانيين بكل بعيد. اما الباقي كله خير. شنو الحل معنا؟ يعني كيفاش ينجم ينقذ روحه خاطر شاف كتاب الحسنات بتاعه السيئات كتاب يوم الحساب يعني.
اي نعم نعم.
شاف يعني كانوا يوم الحساب ويستنى في الحساب وقت اللي عايطوا له مشى مره الاولى فرحان في باله يعني تم قولوا احنا حاجه باهيه. فجاه لقى يعني بدت له صحف تطاير. بعد ما وصل للصحف تطاير قال له كتاب قدامه بدا يقرا فيه. يعني استغرب القاع كله ذنوب ورقه ورق بالورقه 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 الوين وصل في الاخر بكله يعني خاف على روحه بالحق. فقد صفحتين بركه في الاخر قاع صفحتين. يعني هذا باختصار يعني هذا باختصار.
طيب ارد عليك. حاضر حاضر حاضر.
ربي يحفظك.
جزاك الله خير. انا طبعا يا اخواني عايز يعني انبه لشيء ان زي لسه انا كنت بتكلم دلوقتي ان البرنامج بتاعنا تصحيح تلاوة وليس برنامج فتاوى. انا ما فيش مشكله ارد على الاخ يعني، لكن انا عايز ان انا انبه ان البرنامج بتاعنا مع القران برنامج تصحيح تلاوة حتى لا يضيع الوقت. عايزين نركز في ايه في مسائل تصحيح التلاوة. لكن انا اقول للاخ يعني في عجاله ان هي ديت لعله يعني تنبيه وتحذير للانسان ان هو يراجع نفسه ويراجع حاله ويجتهد في طلب العلم ويتقرب من الله تعالى اكثر. ليه؟ لان لعله ان هو يعني انذار ان الانسان في يعني الموت ياتي بغته والمساله الحسنات والسيئات توزن فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. لابد ان انت تجتهد وتتقرب الى الله عز وجل حتى ان الانسان لو جاءه الموت فيكون على احسن حال ويكتب له حسن الخاتمة. طيب نكمل الكلام حول اجتهاد العلماء في مسألة طلب العلم. اللي بقول الكلام ده للشباب والاخواننا حتى يجتهد الكل سواء كان في تلقي القرآن ويسافر الى مشايخ ويتعلم ويتعلم ويصبر. لان انا يعني للأسف أرى كثير من الشباب الآن عنده كسل رهيب عايز يتعلم وهو قاعد في بيته. يعني عايز يتعلم وهو في منازل من منازله وهو في منزله وهو عايز الشيخ يجي له يعلمه. لا، لابد من الاجتهاد، لابد ان تتعب وتتحمل جفاء الشيخ وتصبر على الشيخ الكلام ده حتى تتعلم. لأن بعض الشباب ربما لو الشيخ لقاه جديد أو رد عليه رد جديد ويعني يتضجر ويقول لك طب أنا يروح ماشي. لا، انا مش عايز اقول ان كان الواحد زمان ممكن يتضرب ويتشتم وياخد واحده في كتفه كده ولا حاجه ولا في الركبه واخد بالك، بس مش كتف قانوني يعني، لا ضرب ضرب بس ضرب يعني خفيف يعني. لكن اللي انا اقصده ايه ان لابد ان انت تتحمل، يعني لابد ان انت تتحمل وتصبر على طلب العلم. انا بقول ان ائمه السلف ازاي وصلوا وازاي ان احنا الان مثلا اقول ان الامام النووي شوف هو مات من مئات السنين، لكن اقول قال الامام النووي، قال ابو الوفاء ابن عقيل، قال فلان ابن فلان. ربنا سبحانه وتعالى اعلى ذكرهم بايه؟ بتقواهم واخلاصهم لله تعالى وحسن تعلمهم وحسن ادبهم مع شيوخهم. فشوف ده الامام النووي عليه رحمه الله، وانظر مثلا الى شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ازاي كان القرآن حتى لما سجن في سجن القلعة في دمشق يقول ايه، انا ماذا يفعل اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري اينما رحت فهي معي. يعني ايه الجنة؟ جنتي، يقول جنتي وبستاني في صدري، الجنة اللي في صدره القرآن والسنة والاحاديث. بقول اينما رحت فهي معي، مش هتفرق معايا انا فين بقى، قاعد في اي حتة في القلعه في دمشق ولا في اي حته، المهم ان يقول انا جنتي وبستاني فين، في صدري اينما رحت فهي معي. حاسس بجنه في صدره ليه؟ لانه يحمل كتاب الله تعالى. تعب في الصغر في تلقي القران وفي تعلم السنه. الشيخ الاسلام ابن تيميه يعلمنا ان المساله ليست يعني مثلا زي ما بيقول بعض العلماء انت لو اردت اناره لابد من سالب وموجب، ما ينفعش سالب بس ولا موجب بس، ما لا يعني لا تحدث الإنارة. او لا تتم الإنارة، وانما لابد من سالب وموجب. يعني انت مش هتتعلم بس، لابد ان انت تعمل بهذا الايه، بهذا العلم. ولذلك شيخ الاسلام في مرة جلس بعد صلاة الصبح ومعاه تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، فبقول بعد صلاة الصبح جلس يذكر الله يعني ويقرأ القرآن ويستغفر الله إلى قريب من منتصف النهار. قال ثم التفت إلي وقال لي هذه غدوتي، وإن لم أتغدى سقطت قواي. شوف الكلام، بيقول له ده دي غدوتي، مش مجرد ان هو قاعد بيقرأ بس، لا ده هو قاعد كل الوقت ده بيذكر ربنا، بيلين قلبه زي ما ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب لا يطمئن إلا بذكر الله، لا يطمئن بشيء آخر، لا يطمئن إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والاستغفار وتكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. فهم كذلك أئمة السلف، أئمتنا وأسيادنا رضي الله عنهم ورحمهم الله، كان الواحد منهم يتعلم ويطبق ما يتعلم. يعني شوف يقول ابن القيم تلميذه يقول صلى الفجر ثم جلس إلى قريب من منتصف النهار يذكر الله عز وجل، ثم نظر إلي أو التفت إلي وقال هذه غدوتي وإن لم أتغدى سقطت قواي. فلابد أن يكون إيه، يكون في علم وفي عمل وتقرب إلى الله عز وجل. إذن يا إخواني قراءة القرآن وتعلم القرآن لابد له من إيه، لابد أن الإنسان يعني يتعلم ويعمل، وان هو يقرأ القرآن على ايد مشايخ متقنين. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا في حديث البخاري، ارشدنا ان احنا نقرأ على المتقنين، قال خذ القرآن من اربعة، من ابن ام عبد، من عبد الله بن مسعود، وابي بن كعب، وسالم ابن معقل، سالم مولى ابي حذيفة، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل من الأربعة اللي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة عليه لأنهم متقنين، وإن كان طبعا الصحابة كثر قراء القرآن، لكن أوصى بهؤلاء المتقنين حتى إيه، إن يجتهد الإنسان حتى يتقن قراءة القرآن. عبد الله بن مسعود بن أم عبد قال في الحديث الصحيح لقد قرأت من في رسول الله أكثر من 70 سورة. يعني يتشرف بذلك. يعني الآن ممكن أحد التلاميذ أو أحد طلاب العلم يقول مثلا أنا قرأت على الشيخ الفلاني صاحب السند العالي، وهو يعني فرحان ويقول أنا إيه، يتشرف أنه قرأ على الشيخ فلاني الفلاني. لكن تصور أنه ما يتقال مثلا، ما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لقد قرأت من في رسول الله أكثر من 70 سورة، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح له القراءة. أبي بن كعب رضي الله عنه كان يؤم الناس في عهد عمر، يعني سيدنا عمر في عهد كان معروف أن أمير المؤمنين هو اللي بيصلي بالناس، أمير المؤمنين هو اللي إيه، اللي يؤم الناس في صلاة الجماعة. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمعرفته بأبي بن كعب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة أن يقرأوا عليه ويأخذ عليه القراءة، كان يقدمه في الصلاة، كان يقدمه في الصلاة، يصلي بالناس القيام وصلاة الفرض. سالم مولى أبي حذيفة كان من الموالي، هو صاحب القصة اللي هم حصل عليها اللغة موضوع إرضاع الكبير وكده. سالم كان مولى أبي حذيفة ورضي الله عنه، كان متقنا وكان له مسجد في حيه يصلي بالناس، وانا اشرف ان انا هذا المسجد، يعني تعتبر زي زاوية كده، لكن انا اشرف ان من حوالي 4 شهور كنت في المدينة واحد اخواننا الله يبارك فيه وصلني للمكان مسجد سالم مولى ابي حذيفة اللي النبي وصل للصحابة يقرأوا عليه. رحت المكان، يعني ما زال معمول عليه سور كده مكان المسجد، واقع يعني ايه السور اعلى من الارض بحاجة بسيطة، وموجود الباب قديم ومكان القبلة. انا دخلت جوه الايه المكان وشفت البير اللي كانوا بيتوضوا منه في هذا المسجد، مسجد سالم مولى ابي حذيفة، وكان من المتقنين، يعني رغم ان كان من الموالي لكن كان من المتقنين، وكان بيعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس قراءة القرآن. معاذ بن جبل الرابع كان أيضا من المتقنين ومن العلماء الصحابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني يطلق على معاذ مقدام العلماء. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معاذ بن جبل يقدم علماء الأمة إلى الجنة برطوة. الرطوة اللي هي رمية حجر، تعرف لو مسك حجر كده وروح ترميه بأعلى جهدك، شوف سيدنا معاذ يبقى عند الحجر دوت عند حينما يستقر الحجر، والعلماء من عند انطلاق الحجر يسبقهم بهذه المسافة إلى دخول الجنة. معاذ بن جبل على مقدام العلماء والعلم ده كله، والنبي يوصي ان هو الصحابة يقرأ عليه. مات عنده كم سنة؟ عنده حوالي 33 سنة مقدام العلماء. تصور ليه؟ كانوا من الصغر يجتهدون في تلقي العلم، ولذلك زي ما قلت لابد ان العلم يكون معاه العمل. يعني سيدنا معاذ لما اصيب بالطاعون في الشام مع ابو عبيده، مع ابي عبيده بن الجراح ومع شرحبيل بن حسنه وابو مالك الانصاري، لما اصيب بالطاعون ابنه الاول عبد الرحمن اللي كان بيكنى به وكان احب الابناء اليه اصيب بالطاعون قبله، فرجع سيدنا معاذ للبيت فوجد ابنه قد يتألم او يتوجع من الطاعون، فنظر اليه وهو يتألم فقال الابن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل نظر لأبيه وقال يا أبت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ده الابن بيصبر أبوه، بيصبر بيقول له يا أبي الحق اللي أنا فيه ده حق، فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين. فانظر إلى الأب يرد على ابنه يقول له إيه، قال وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى هو ده العلم اللي هو ينتج عنه الإيه العمل، قولوا أنا ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. معاذ رضي الله عنه لما جه في وقت الاحتضار وكان أصيب في كفه إصابة بالغة من الطاعون، فكان يقبلها وكان يقول وهو عندما يتألم ينظر يرفع يده إلى السماء ويقول اخنقني خنقك، يخاطب ربنا اخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. يا سلام، شوف الإيمان، بقول له يا رب اخنقني خنقك، اعمل فيا اللي تعمله، والله انا بحبك، والله انك لتعلم اني احبك، اعمل اللي تعمله فيا يا رب. هذا معاذ رضي الله عنه مات عنده 33 سنة وهو مقدام العلماء، يتقدم العلماء الى الجنة برتوة رضي الله عنه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ان يقرأوا على هؤلاء الاربعة. طيب هناك مسألة ثانية، يعني ان من فضائل هذا الكتاب اسف من فضائل القرآن انه رفع كثير من الموالي ووضع بكثير من الاشراف حين لم ينصاعوا لأوامر الله عز وجل ويؤمنوا بالله تعالى. عندنا كثير من الموالي رفعهم الله تعالى بالقرآن. عندك حمران ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه. حمران ابن أبان كان سيدنا عثمان لا يبدأ يعني الصلاة القيام بالناس إلا أن ينتظر حمران حتى يقف خلفه فيرده. عندك يعني عن عامر ابن وسلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ يعني سيد عمر قابل نافع ابن عبد الحارث وكان عامله على مكة يعني أمير مكة، فالتقاه في عسفان قريب من مكة في أيام الحج، فبقول له أنت سبت مين في أهل مكة، مين أمير أهل مكة دلوقتي؟ قال من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. بقول أنا وليت ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ سيدنا عمر بقول من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني كان عبد من، فقال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى، ينفع تستخلف على الناس مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله. شوف القرآن بقى بيرفع إزاي. قال له إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض يعني بالمواريث. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. يعني شوف، رفع الموالي وخفض بأبي جهل أحد أسياد قريش، هو ده القرآن. أيضا لو تجد مثلا قصة ذكرها أهل العلم، وقف جماعة من الصحابة على باب عمر ابن الخطاب وهو أمير المؤمنين، وكان من هؤلاء أبو سفيان ابن حرب والحارث ابن هشام، فقال عمر: ادخل يا بلال، ادخل يا خباب، ادخل يا سلمان. ومين واقف بره؟ أبو سفيان سيد قريش والحارث ابن هشام. فسيدنا عمر قدم مين؟ قدم بلال. بلال كان مولى، كان عبد، وكذلك خباب كان مولى، وسلمان كذلك، سلمان الفارسي. فاغتاظ سفيان ابو سفيان، يعني يقدم الموالي وانا واقف. فبيقول ايه؟ فقال ابو سفيان: جاء الوقت الذي نؤخر على باب عمر ويسبقنا هؤلاء الاعبد، يعني العبيد. جه الوقت ان يدخل عمر رضي الله عنه الاعبد، هؤلاء الاعبد او الموالي او العبيد، ونؤخر نحن. فقال الحارث بن هشام لابي سفيان: والله نخشى يوم القيامة أن يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن، هؤلاء سبقونا، هم سبقونا الإسلام وإحنا جينا متأخرين. يعني أبو سفيان أسلم في عام الفتح، ودول أسلموا في بداية الإسلام. فبيقول له: والله نخشى يوم القيامة أن يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن، هؤلاء سبقونا وتأتي متأخرا وتريد أن تدخل أولا، هم سبقونا وأنت جاي متأخر وتريد ان تسبقهم. بقوله ازاي يعني؟ هل هو ده الصح اللي بيحصل؟ فانظر الى القرآن، القرآن رفع هؤلاء. ولذلك تأدب اهل العلم مع القرآن. ليه؟ لان القرآن يرفع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقوام ويخفض به اخرين. كان طبعا المفترض ان في كلام كتير طبعا يعني يتقال على اساس ان دي تبقى مقدمة لان احنا ندرس القرآن وتصحيح القرآن، لكن ان شاء الله تعالى لعلنا نكمل الادب اهل القرآن وكيف تلقوا القرآن، يعني نستكمل هذا الكلام غدا باذن الله تعالى. ولكن لعلي مع الكلام ان احنا نستقبل اتصالات اخواننا، في نبدأ بالفاتحة، يعني نصحح سورة الفاتحة. ليه؟ لأن سورة الفاتحة بتقرأ في اليوم أكثر من 17 مرة في الصلاة، وزائد أن كل إنسان، كل فرد مسلم لابد أن يكون بيعرف يقرأ الفاتحة. للأسف كتير من الناس يعني تجد العثمات وبيقرأ الفاتحة تتلاقي مكعبلها خالص، لا عمال يعجن يعني. لكن احنا نحاول بإذن الله تعالى مع كل ان احنا نستكمل هذا الكلام نصحح معكم سورة الفاتحة. فاقول لاخواني المشاهدين والمشاهدات يتابعونا بكرة ان شاء الله غدا الساعة، نعم غدا في نفس الميعاد بإذن الله، يعني قبل الميعاد بساعة، يعني تقريبا تنتظرون الساعة 6:15 كده غدا، وانا هكون في انتظار اتصالاتكم وتصحيح سورة الفاتحة. فما حدش يتكسف، احنا كله يدخل. احنا الواحد كنت ابقى مبسوط جدا لما اكون بقرا وشيخي واقفني كتير. ليه؟ بحس ان انا عايز اتعلم، ان انا يعني عرفت حاجه جديده. ولو الشيخ مثلا، لو لقيت نفسي مشيت كده ايه كام ايه من غير ما الشيخ يستوقفني، اقول في نفسي ايه الشيخ يعني ايه فوت لي ليه؟ اما الشيخ يعني بينام او سرح او كده، فانا اجيب الغلط ايه على يعني على نفسي ان انا ايه في حاجه مش طبيعيه، لكن كنت احب ان انا ايه الشيخ يصحح لي. فانا اقول يا اخواني نجتهد في طلب العلم وباذن الله تعالى، يعني احنا هنحاول بقدر الامكان في هذا البرنامج ان احنا نقرب مساله الايه تصحيح التلاوه. واحنا دايما انا بدقق في كل حرف عشان احنا بعارفين كل حرف ليه ميزان اشد من ميزان الذهب. فيعني كونوا معنا بإذن الله تعالى، نكون حد واثنين على هذه القناة المباركة، ونصحح تلاوة القرآن في نفس الموعد زي ما قلت في الساعة 6:15 يوم الأحد والاثنين من كل أسبوع. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ومن